بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع شيء من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد الإمام ابن رشد رحمه الله
قال في باب من أبواب الصلاة، ويتحدث عن حكم الركعتين إذا دخل الشخص المسجد. اختصارا، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأوامر التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بصلاة ركعتي تحية المسجد، صلاة ركعتين قبل أن يجلس الشخص، هذه الأوامر على الاستحباب، منها حديث أبي قتادة وحديث جابر وغيرها من الأحاديث التي مفعلها إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن النبي كان إذا رجع من السفر ضحا بدأ بالمسجد ركع فيه ركعتين. فهذه الأوامر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كلها محمولة على الاستحباب، والصارف لها عن الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الصحابي أو الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. واستدل آخرون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث وإن كان فيه كلام يسير. واستدل بعضهم كذلك على عدم الوجوب بحديث الثلاثة نفر: أما أحدهم فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها، وما الآخر فجلس في مؤخرة المسجد، وأما الثالث فأعرض الله عنه. الشاهد أن الذي دخل وجد فرجة في المجلس فجلس فيها لم يرد أنه صلى. فهذه بعض الأحاديث التي صرف بها الأمر في حديث إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يركع ركعتين عن الوجوب. وبهذا قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لبعض الظاهرية، ولا أقول ابن حزم، إنما نقل عن بعض الظاهرية القول بالوجوب وهو محجوز بهذه الأدلة. ولا أخفى عليكم كذلك أن المدرسة الحديثة، مدرسة الفقه الحديثة، مدرسة الصحوة التي يقولون الصحوة الإسلامية، تجنح إلى القول بالوجوب في كثير من المسائل، بناء على من أثروا فيهم لسهولة استدلالاتهم، بغض النظر عن استعمال الصوارف من عدم ذلك. والمدرسة التي نستطيع أن نسميها حديثة في الفقه، مدرسة الحديثة في الفقه، لا أعني حديثة أنها مخترقة، إنما منذ بداية الصحوة الإسلامية بعد أن كان الناس في غفلة عن الكتاب والسنة شيئا ما، كانت تبني مستندها أو مستنداتها على كتاب ككتاب نيل الأوطار للشوكاني رحمة الله تعالى عليه، وقبله كتاب سبل السلام للصنعاني، وبعده كتاب فقه السنة الشيخ السابق رحمة الله عليهم جميعا، وعلى آراء الحنابلة المعاصرين، وعلى آراء ابن حزم الظاهري، وإن تقدمت شيئا ما أو تأخرت شيئا ما دخلت على ابن تيمية أو ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. لكن نظر من يقرأ منهم في كتب الشافعية، نظر من يقرأ منهم في كتاب الأم للشافعي وينظر استدلالات الشافعي، أو نظر من يقرأ في المجموع للنووي، نظر من يقرأ في مدونة مالك أو في موطئه أو في الاستذكار لابن عبد البر، نظر من يقرأ في كتب الأحناف وينظر استدلالاتهم. فلذلك أخذت الصحوة طابعا في كثير من البلاد، طابعا ينبني على استطاع أن نقول ثقافة القول بالظاهر مع قلة استعمال الصوارف أو مع عدم الالتفات إلى الصوارف التي قد تصرف عن الوجوب إلى الاستحباب. لذلك تراهم يقولون أقوالا كثيرة مخالفة لما عليه جمهور أهل العلم، من ذلك أنهم أوجبوا ما نحن بصدده، أوجبوا تحية المسجد. طبعا لهم تعليلات ولهم التماسات، المقام لا يتسع لذكر أقوالهم ومن ثم تفنيد هذه الأقوال. هذه المسألة الأولى التي ذكرها ابن رشد، قال ركعتي دخول المسجد والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها. وسبب الخلاف في ذلك الأمر في قوله إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يأتي الدليل على الندب ولم ينقض عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان. ومن قضى عنده دليل على حمل الأوامر هنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هنا على الندب لمكان التعارض بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها وبنصها أنه لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس، وقد ذكرناها في صدر هذا الكتاب. هذا مجمل ما ذكر، لكنه أضاف شيئا وهو جدير بأن يذكر. هل أوامر رسول الله محمولة على الوجوب أم لا في الأصل على الاستحباب؟ هذه مسألة أصولية، والأكثر على أنها محمولة على الوجوب إلا إذا صرفها صارف، إلا الأوامر المتعلقة بالفضائل أو الآداب عند كثير منهم، مثل إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، هذه في الفضائل، فإنها رأت ملكا. فقال قائلون وأكثرهم على أن هذا الأمر للاستحباب، تنازعوا في بعض المسائل مثل القول كما يقول المؤذن هل على الوجوب أو الاستحباب. ومن أدلة القائلين أن الأمر على الوجوب ما لم يصرفه صارف قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب، كقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. مسألة ثانية يثيرها في هذا الباب ابن رشد، وهي إذا صليت أنت سنة الفجر في بيتك، صليت سنة الفجر في بيتك وجئت إلى المسجد كي تصلي مع الناس الفجر، هل تصلي تحية المسجد إذا كان في الوقت فسحة أو لا تصليها؟ فذهب بعضهم إلى أنك لا تصليها لحديث وهو لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح، هذا محتمل احتمالات كبيرة لكنه ضعيف الإسناد. فبقينا على الأصل، إذا أنت صليت في البيت وأتيت المسجد فأنت مخاطب بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين على الاستحباب، لكن المانعون يمنعونها استحبابا أو وجوبا يمنعونها من الأصل. هذا وبالله تعالى التوفيق. ومعنا درسنا الذي هو الناسخ والمنسوخ، فليتفضل. نعم.
تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها.
تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها أظن تقدم الكلام فيها باتساع على قولين للعلماء، الجمهور على المنع، وقلة جوزت واعتبروها من ذوات الأسباب، ولعل المقام يتسع في وقت لاحق للإتيان بأدلة الفرق. من الطريف هنا أن يذكر في هذا الباب عند باب وجوب تحية المسجد مما ذكروه لم أقف عليه مسندا، لكن منقول عن ابن حزم، ابن حزم من أبناء الملوك والوزراء، يعني أبوه يقولون كان وزير أو رئيس وزراء الأندلس، كان من أسباب طلبه للعلم أنه دخل المسجد ذات يوم فجلس، فقال له قال يا أخي ما يعرف، قم يا أخي صلي ركعتين، يا أخي وقر بيت الله، المسجد له حرمة، قم صلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقام فصلى وهو لا يعلم شيئا. فجاء في اليوم التالي بعد العصر وقام يصلي، فإذا بشخص يا أخي اجلس يا أخي ما ينفع في هذا المقام صلى. فلما كان ذلك قال إذن لأطلبن العلم، وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد وبدأ يطلب العلم ووفق. لكن كما قال بعض العلماء هناك أمران شديدان على أهل الإسلام، سيف الحجاج ولسان ابن حزم، فلو سلم يعني لو سلم له الأمر بأسلوب طيب لكان لاقى قبولا، لكنه استعد على نفسي أعداء وخصوم كثر بسبب تهكماته أحيانا على العلماء، وتهكمات بشدة، يعني يذكر كلاما مثلا كرأي سبقه إليه شخص يقول هذا كلام تبول عليه جريه من جوار العرب، ويذكر قولا آخر مثلا يقول كما حكى لي بعض شيخنا الشيخ مقبل عن شيخي محمد أمين الصومالي رحمة الله تعالى عليه، محمد الصومالي يقول أن ابن حزم كان يناقش مسألة المجزئ في زكاة الفطر، فيقول ويعرض بالمالكية، هناك قوم يقولون أن الرز كالشعير، وأنت إذا أتيت للهرة بطبق فيه رز وطبق فيه الشعير لأكلت الرز وتركت الشعير، إذن الهرة أفقه من مالك. فكلامه الشديد، هذا الكلام الشديد جعل الناس يحتدون عليه ويتتبعون أيضا زلاته، لكنه في الحقيقة في المسائل يحسم المسائل حسما قويا لدلالة الأحاديث وصراحتها في الباب. ولكن أحيانا هذه الصرامة أيضا قد تشاب بالخطأ الشديد لضعف الاستدلال، لضعف الاستدلال أو لحكمه بالجهالة على راوي من الرواة لا يعلمه هو ولكنه موثق عند الناس، فدائما الشخص يترك لنفسه فسحة، وللمجادل أو المناظر فسحة، فقد يتبالي بعد أن رأي المحاور كان أقوى في بعض الأحيان. أما الجزم وكذا فأحيانا الشخص يخطئ في هذا الباب وبعدها لا يدري كيف يرجع، عندنا أحيانا مسائل تحتاج إلى حسم يعني، وإن أحيانا اتجهت إلى خلاف عدد كبير من العلماء فيها. فعلى سبيل المثال ذكر بعض علمائنا الأفاضل في مسألة رجل عقد على امرأة وأغلقت عليهما الأبواب وأرخيت عليهما السطور، لكن ليس بزفاف معلن، يعني بزفاف، وراح يشرب شيء عندهم في البيت، فجلس مع المعقود عليها ثم أغلقت الباب وذهبت تعمل شيء، وبعدها حصل طلاق. هو مقر أنني ما جمعتها، والفتاة مقرة أنه ما حصل جماع، فيقول بعضهم يلزمه المهر كاملا، وأيضا تلزم بالاعتداد، وهي تقول يا جماعة ما حصل شيء، وهو يقول أنا ما حصل شيء، الطرفان مقران غير مختلفين، غير مختلفين في أنه لم يحصل مساس. فبعضهم يفهم كلام عمر فيما أرى على غير وجهه، فيقول إن عمر قال إذا أرخيت السطور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا. كلام عمر صح بس محله كيف ينزل الآن؟ إذا أنا زففت فتاة إلى الزوج وأغلقت عليهم الأبواب وأرخيت السطور وبعد ذلك حصل نزاع، هي قالت حصلت معاشرة وهو قال لم تحصل، أو العكس لمآرب كل يريدها، فنحن سنبني على ماذا؟ على البناء المعلن الظاهر. هذا كلام عمر، عفوا، ما يقضي به القاضي، القاضي سيسأل، حتى القاضي في زمننا، لكن مجرد أنه ذهب إلى البيت والبيت، أقصد أن فرع بعض علمائنا المعاصرين على هذه المسألة مسألة، وهو عالم مشهور تعرفونه كلكم، وله كتابات وله ثقل في السوق، قال عفوا في السوق العلم يعني، أقصد في يقول إذا راكب معه في السيارة، راكب العقد مع المعقود عليه في السيارة ومشى مسافة، فهذه خلوة ويجب عليه الصداق كاملا، ويجب عليه العد. موجود هذا الكلام، موجود لعالم تعرفونه جميعا، مشهور جدا في، وله كتبه ومصنفاته، علماء الحنبلة. في حالة التفريع طبعا محلها ماذا؟ محلها إذا رفعت البنت قضية وقالت إنه حصلت معاشرة، فالقاضي سيسأل هل أغلقتم الباب، هل قد يجعلها القاضي قرينة لماذا؟ لكن كوني أسمع كلام شخصين هو ينفي وهي تنفي، والله يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كيف أترك كلام الله المحكم إلى ظنون مدفوعة بنفي الطرفين لذلك؟ ففيما أفهمه والله أعلم أن قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب في حال التنازع مع الزفاف المعلن، فالزفاف المعلن هو الذي سيقدم حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى الناسخ المنسوخ، بارك الله فيكم.